الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في تفسير حقيقة العلم الإجمالي، وفي هذا الصدد قلنا هناك ثلاثة آراء. الرأي الأول الذي اتبناه الشيخ الأصفهاني قلنا، والشيخ النائين، وقلنا هكذا السيد الخوي يتبنى، متعلق بالجامع. الرأي الثاني الذي ذهب إليه الشيخ العراقي الذي قال يتعلق بالواقع وليس بالجامع، غايته بنظرة مشوبة بالخفاء. فليس هناك فارق بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي، من حيث ليس هناك فارق في رأي الشيخ العراقي بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي، من حيث شقولا المتعلق في كليهما هو الواقع، إنما الفرق بينهما من جهة أخرى غير المتعلق، من حيث نفس العلم مشوب بالخفاء هنا وهناك ليس مشوبا بالخفاء. قلنا هذا أشكل عليه بإشكالات، سجد ثلاثة، أكثر ثلاثة لعله، ننقل ثلاثة هسه إحنا. الأول الذي كان للسيد الخوئي الذي قال لو فرضنا على أن القطرة، علمت بوقوع قطرة واحدة في أحد الإناءين، لكن هي في الواقع أصابت كلل، هناك قطرتان أصابت، فهناك في مثل هذه الحالة العلم بمن يتعلق؟ بإصابة قطرة واحدة في هذا الإناء فقط، في هذا الإناء فقط، أو الاحتمالات أربعة كلها باطلة، ذكرناها فيما سبق وأجبنا. الإشكال الثاني اللي ذكرناه كان للشيخ الأصفهاني وهم علقنا عليه بعد ما نكرر. الإشكال الثالث في منتقى الأصول لسيد الروحاني قدس سره، وحاصل ما ذكره إن المعلوم بالإجمال إذا كان متحدا مع هو الواقع، وكان المعلوم بالتفصيل في العلم التفصيلي أيضا كان متعلقا بالواقع، والفارق في الوضوح والخفاء، فقد صار العلم الإجمالي تفصيليا، إذن لا فارق بعد بينهما لوحدة المعلوم، فكلاهما علم بالواقع بشيء واحد، والفارق في الوضوح والخفاء، إذن العلم التفصيلي متحد مع العلم إجمالي، هكذا سوف يصير. وهل تلتزم بذلك؟ خل أشوف عبارة مسجلها حتى أقرأ لك عبارة. بلي، وثانيا إن انطباق المعلوم بالإجمال على الخارج المعلوم بالتفصيل، يعني بالتحديات، خلف مناف للبديهية، فإن الصورة الإجمالية لا تنطبق على الصورة التفصيلية، وإلا لكان العلم تفصيليا وهو خلف. كنا في الجزء 5 صفحة 55. هذا ما أفاده قدس سره. فالخلاصة إذن اتحاد المعلومين، يعني معناه صار هذا العلم نفس ذلك العلم. والجواب: إن الشيخ العراقي يلتزم بذلك. إيبالي نعم، العلم الإجمالي نفس العلم الإيبالي، يلتزم بذلك، ولا يوجد فارق إلا من حيث إيش؟ الخفاء والوضوح في الرؤية. فذاك علم مشوب بخفاء، وهذا ليس بمشوب، وهذا علم ليس بمشوب بخفاء، فهما واحد. بل هو يلتزم بهذا بعد، العلم التفصيلي ويا الإجمالي واحد، ولا فارق بينهما إلا في خفاء الرؤية هناك ووضوحها هنا. وقلنا هو هم نظر الرجال بهذا الشيء، ما أدري هو نظر احنا نظرنا، من قبيل على أنه ترى شخصا من بعيد لا تدري أنه زيد أو عمرو، نظارة ما لابسها أنا، لكن حينما ألبس النظارة وإذا به زيد. كلتا الرؤيتين ترى واحدة، ماكو فرق بينات إلا في من؟ في الوضوح والخفاء، ولا كلتاهما رؤية علما لزيد. إيه بل واحد، وكلتا الرؤيتين واحدة، واحدة مشوبة بالخفاء، واحدة مشوبة بالوضوح. إذن هو يلتزم أن الاختلاف لا في المرئي، وإنما في من؟ في الرؤية. الرؤية في أحدهما مشوبة بالخفاء وفي الآخر ليست مشوبة، فيلتزم إذا هذا تسميه واحد، بل هو يلتزم به، ما عند هذا ليس محذورا بنظر الشيخ العراقي. ها فسأت تعال قول ماذا احنا هتشي علمنا الإجمالي لا يتعلق بمن؟ بالواقع، خالف بذاك، مو أنه يتعلق بالواقع، فتقول له لا يتعلق بالواقع، وإنما يتعلق بمن؟ بالجامع، بهذا الشكل. فالاختلاف خليه في المرئي لا في الرؤية، في المرئي. خب هذا شيء، ويجي إن شاء الله بعد ذلك تحقيق. هذا بالنسبة إلى ما أفيد في منتقى الأصول. بهذا انتهينا. منين انتهينا؟ من الإشكالات الثلاثة إعلاما على مختار الشيخ العراقي، ونحن في البداية قلنا في مسألة متعلق العلم الإجمالي توجد ثلاثة آراء، هكذا ذكرنا فيما سبق. الأول الذي يقول يتعلق بالجامع، الشيخ النائيني والأصفهاني. الثاني الذي ورد عليك هذين الإشكالات الثلاثة للشيخ العراقي الذي يقول يتعلق بالواقع. الآن أريد أن أنتقل علما إلى الثالث، فليس ديروا بالكم المنهج نحافظ عليه. إلى الثالث يعني قصدي ماذا؟ قصدي مو الإشكال الثالث، الإشكال الثالث على الشيخ العراقي انتهى بعد، وإنما الرأي الثالث في حقيقة فخلي الرأي الرأي الأول رأي، الرأي الثالث أن منبهات ترى جدا ضرورية. الآن قد تكون واضحة بعد شهر أو شهر ونص وشهرين صير هوسة، واحد يشوف شنو شنو أول ثاني ثاني ثالث شلون صارت القضية، فلا بد من الالتفات. المبنى الثالث الرأي الثالث ما يظهر من الشيخ الخراساني في الكفاية، لكن ليس في نفس الكفاية بل في حاشية الكفاية، لأن الكفاية كما قرينا هو عدة حواشي عليها، وابن محمد ابن المصنف هاي بأم الحواشي ذاك الزمان الأول شو تشوفه، مرزا محمد يقولون كان من الفضلاء، مرزا محمد محمد ابن المصنف هم عدة حواشي على نفس الكفاية، هاي غير الحواشي الآخرون الذي عندهم ما لنا شغل بها، المشكيني وتوذنيش هذا لا ما لنا شغل، لا الذي هي مرتبطة بمن بالشيخ الخراساني هو عدة وابن هذه عدة حاشية هنا. على أي حال ماذا قال قدس سره؟ إذا همات عندك فرد دفتر السجل تخلي لك على جانب دفتر الآراء الغريبة، مو تكتب همات ترى فد مرة إهنانا هذا في أثناء هذا وبعدين فرد يوم همات تطبعه ويطلع ما أدري، لأن إحنا حكي أكو عندنا ما وراء هذا شي يسموه سبع ما أدري شنو، فدير بالك حينئذ. فالمقصود آراء غريبة، واحد من عندهم هذا الرأي الذي راح نذكره علما للشيخ الخراساني، وذني بعدين قد يجتمع يصير هو فرد شيء شنو حلو، فإذا قدر واحد فرد 20 رأي 30 رأي هذا يدل على أن الشخص نعم ذهنه لا بأس به، حيث التفت إلى هذه الأمور الغريبة. ذكر قدس سره إن العلم الإجمالي يتعلق بالفرد المردد هكذا. أما أين ذكر؟ قلنا في الكفاية في مبحث الواجب أو الوجوب التخييري، فإنه ذكر أحد الآراء في الوجوب التخييري وهو أن يتعلق الوجوب التخييري بأحدهما لا بعينه، بأحدهما لا بعين أحدهما لا بعينه، ترى هو الفرد المردد بعد، ترى هو المردد بعد، هو المردد قال ما يمكن ما يصير، لكن بالهامش قال نعم في الصفات الحقيقية كالعلم إهنا كالعلم في الصفات الحقيقية كالعلم قد يتعلق، يعني قصده قد يتعلق بمن بالواحد لا بعينه، يعني يتعلق العلم الإجمالي بمن يتعلق بالفرد المردد. بس هذا قلت بالهامش ذكر، وأعطيك سؤال الآن المصدر هو ما قبل الوجوب التخييري يتعلق بالمردد، لأن وجوب التخييري دفع به يقعد يدفع المولى، يدفع المولى العبد، هو ما يصير تدفع المن إلى المردد، هاي شلون يصير هذا وهدنت هذا شلون تدفع إلى المردد يول هذا لهذا تدفع يول هذا تدفع، لو على أنه ماذا تقول له مخير تريد إلى هذا تريد له، أما يدفع المن إلى المردد واحد لا بعينه ما يصير، لكن قال بالعلم يصير، وقصده بعد بالعلم وين يصير المرأة هذا بعد بالعلم الإجمالي، لا تقول لي خو ما قال بالعلم الإجمالي، خو أقول لك ما إلى مورد إلا العلم، لأن أشياء بعد يكون ماذا إحنا بالحاسة الكذائية نعرفها. هذا إذا تريد تراجع في صفحة 4، في صفحة 141، 141 في مبحث قلنا الواجب التخييري. لا حاشيته إيه منه قدس سره، لا منه 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 مو ابن المصنف طبيعي، هاي في طبعة همات الكفاية مال مؤسسة آل البيت عليهم السلام، مال حواشي الابن أو غير الابن، لا 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 ما بيها ما بيها، بس إذا المصنف، والمصنف همات كم مورد ترى مو زايد، أكو عد شو 10 15 20 مورد، فمنه قدس سره، هذه حاشية من نفس المصنف. شوف حاشيته في من نفس المصنف في نفس، هي هاي الصفحة اللي ذكرت لك إياها 141. خب قال بعد ما حشفت دحشاية مضمونها هتشي، إن الفرد المردد وإن أمكنه، هاي من عدي، هاي من عدي، هاي من العبارة، مضمون العبارة هتشي، الذي من عده هذا راح يجي، أن يتعلق به، هاي من عده بعد، بعض الصفات الحقيقية ذات الإضافة كالعلم إلى آخره، بعد ما أريدن البقية، أيه بيت القصيد هنا، أن يتعلق به، قصده يعني ماذا هو السابق، يعني الفرد المردد، واحد لا بعينه، واحد لا بعينه ويا الفرد المردد، لا تراجع الكفاية فد مرة تقول لي ما كاتب الفرد المردد، كاتب الواحد لا بعينه، هو الواحد لا بعينه ويا الفرد المردد نفس الشيء، فيعني الواحد لا بعينه أو الفرد المردد، إيش قال؟ قال ما يمكن يتعلق بالوجوب، بعدين شنو إيش قال؟ ما مضمون، وإن أمكن أجبت نص العبارة الآن، أن يتعلق به بعض الصفات الحقيقية ذات الإضافة كالعلم، العلم هو من الصفات الحقيقية ذات الإضافة، ليش ذات الإضافة؟ لأن العلم بلا بلا وما يصير، بالهوى يصير شيء، بلا معلوم بلا طرف وما يصير، بلا معلوم ما يصير، فإذا عبارته واضحة في إمكان تعلق العلم الإجمالي بالواحد لا بعينه الذي هو الفرد مرد، هذا ما يستحق أقول لك نخليه في دفتر الآراء الغريبة، على أي حال وجوابه واضح، حيث يقال على أنه الواحد المردد لا يمكن تحقيقه، لا 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 وجود له، لا وجود له حتى، مو لا يمكن تحقيقه حتى يصير الوجوب ما يمكن تعلق به، لا لا لا، قول لا يمكن، لا وجود له في حد نفسه حتى يمكن أن يتعلق به، يتعلق به العلم، فإن كل موجود هو هو، لا هو أو غيره، بعد ذن مصطلحاتها، فشي واقع بعد، لما تريد تعلم يكون تعلم ماذا؟ تريد تعلم بالشيء الموجود، مو هيك أعلم بوجود، أعلم إجمالي بنجاسة، بنجاسة، خذ نجاسة الموجودة ليست مرددة وإنما هي معينة، يو في هذا لو في هذا، أما بنحو مردد هذا لا يمكن وجود أصلا، هذا غير معقول، وجود الفرد المردد ليس بمعقول تحقق حتى يمكن أن يتعلق به العلم، وهذا من الأمور البديهية الواضحة، والتسديد من الله عز وجل. على أي حال كل من إجى همات رفض هذا من صاحب الكفاية، قلت لك هذا من الأمور الغريبة، هذا بالنسبة لمن؟ إلى ما أفاده الشيخ الخراساني قدس الله روحه الشريف، وبهذا انتهت الآراء الثلاثة في تبيان حقيقة العلم الإجمالي، وللسيد الروحاني في منتقى الأصول رأي في هذا المجال، ذكر في الجزء الخامس، في الجزء الخامس صفحة 54، وأيضا لعله في صفحة 51 هم موجود. حاول أن يجمع فيه بين الرأي الثاني والرأي الثالث، الثاني الذي هو كان يقول يتعلق بمن؟ بالمعين، والثالث الذي يقول بمن؟ بالمردد. قال ما هكذا، هو المعلوم بالإجمال، هو المعين متعلق العلم الإجمالي، متعلق العلم الإجمالي، هو الواحد المعين واقعا، المردد في نظر وعلم العالم. هكذا ذكر. أقرأ لك نص عبارته أظنه همات أحسن، في صفحة 54 من الجزء الخامس اتشكال: إنه لا مانع من تعلق العلم الإجمالي بالفرد المردد، بمعنى أن المعلوم بالإجمال، يعني للعلم، للعلم هاي، يعني للعلم هاي من عدي، أمر متعين واقعا مردد بين طرفين أو أكثر لدى العالم نفسه، انتهى ما أفاده قدس سره. فأراد أن يجمع بين الرأي الثاني والرأي الثالث مرة ثانية أو ثالثة، أكرر شيري يقول: متعلق العلم الإجمالي هو المعين، المردد في نظر العالم، وفيه إن هذا تهافت واضح، فإن متعلق علم الإجمالي، وأكرر علمي، علمي هو المعين، كيف في نفس الوقت تقول، كيف في نفس الوقت تقول ماذا تقول؟ مردد في نظر العالم، هذا تهافت واضح، إذ قد فرضنا أن العالم بالإجمال يعلم بمن يعلم؟ بالمعين. ثم تقول حينئذ مردد هو بحسب علمه، أنت فرضت أول بحسب علمه الإجمالي هو معين، الآن تقول مردد بحسب علمه، إما هذا إما هاي، كيف هذا كيف جمع هذا يصير بين الرأيين؟ ما يمكن، هذا تهافت واضح يا أخي العزيز. لا، بلحاظ علمه، مو هذا علم الإجمالي، لو ما جاءت وإلا صار هذا حينئذ مو فجمع بينه، متعلق علمه هيك هو يقول الإجمالي، لو ما جاي متعلق علم الإجمالي شيء، أنا علمي متعلق بمن؟ بالمعين. وفي نفس الوقت ماذا يقول قدس سره؟ المردد بحسب علمه في نظر العالم بين هذا وهذا، فهذا كيف هو علمه متعلق بالمعين؟ ثم يقول مردد بحسب علمه بين هذا وهذا تهافت واضح لا يمكن ذلك. إذن فهو هذا خوب، هذا إشكال آخر، هذا لا، هذا إشكال في الحقيقة، ماذا هذا مطلب آخر الذي يجينا إن شاء الله فيما بعد، إحنا الكلام بعدنا ما كملنا ويأتي. اللهم صل على محمد وآل محمد.